بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول تنبيهات الإطلاق، وكان التنبيه الثاني لماذا صار الأصل في جانب الموضوع هو الإطلاق الشمولي، وفي جانب المتعلق هو الإطلاق البدلي، ما هو الضابط النوعي لذلك. ذكرنا أن الشهيد الصدر رحمة الله عليه ذكر وجوه، ثم قال هناك وجه أخير نتركه إلى مستوى أعلى من البحث، ونحن قمنا بطرحه حاصله بصورة مختصرة. إن مقدمات الحكمة لا تثبت إلا هذا المطلب، إن مصب متعلق الحكم وهو الإكرام، ومصب متعلق الموضوع وهو العالم هو الطبيعة المحفوظة في ضمنها المطلق والمقيد. أما كيف نستفيد الشمول بلحاظ الموضوع بحيث ينحل الحكم بعدد أفراده، وكيف نستفيد البدلية بلحاظ المتعلق بحيث نحتاج إلى حكم واحد؟ أجاب رضوان الله عليه، يقول هذا على أساس مركز الموضوع في القضية ومركز المتعلق في القضية. بما أن موضوع الحكم هو ثابت في رتبة سابقة على الحكم، لأنه هو يدعو إلى إيجاد الحكم، وبما أن له تطبيقات متعددة قبل أن يتعلق به الحكم، فلا محال ينحل الحكم بلحاظ ما للموضوع من تطبيقات، لأن رتبة الموضوع متقدمة على رتبة الحكم. وبما أن العالم إلا له أفراد تطبيقات متعددة، لا محال ينحل الحكم بلحاظ ماذا؟ تلك التطبيقات المتعددة، بخلاف رتبة المتعلق ليس له وجود قبل وجود الحكم، وإنما الحكم يدعو إلى إيجاده. فعلى هذا الأساس لا انحلال لا شمولية في جانب الحكم، سواء كان المقصود من الحكم الجعل، فالجعل أمر واحد صادر من الشارع، أو كان المقصود من الحكم الفعلية أيضا لا تعدد، لأن المتعلق لا معنى أن تلحظ تطبيقات قبل الحكم، لأن هو يوجد بعد الحكم، فحتى لو كانت له تطبيقات متعددة لا تلحظ ما دام الحكم غير موجود، لا معنى لملاحظتها. فإذا وجد الحكم آنذاك يوجد المتعلق. فإذا مركز النظر في جانب المتعلق هو الحكم، والحكم الذي صدر من المولى واحد. هذا الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه، أدخل عليه استثناء. الاستثناء هنا اللي هو ما مذكر بالحلقات، يقول أنه في بعض الحالات لقرينة ما ينقلب الموقف، يكون الإطلاق في جانب الموضوع بدلي وفي جانب المتعلق شمولي. لقرينة ما قلبت ذلك الظهور الأولي الذي قلنا بسبب ماذا؟ مركز المتعلق ومركز الموضوع في القضية. لقرينة ما، ما هي القرينة؟ في جانب الموضوع ينقلب الظهور الأولي من شمولي إلى بدلي لو نون الموضوع بتنوين التنكير، كأن قيل اكرم عالما. فتنوين التنكير في علم الأصول طبعا غير تنوين التنكير في النحو اللي هو يقول لك على أن هذا نكرة مو معرفة. تنوين التنكير يضيف على الطبيعة قيد الوحدة، اكرم عالما أي أن تكرم واحد من العلماء. ومن الواضح مع هذا القيد وهو تنوين التنكير على أن مصب الطبيعة هو واحد، لا معنى أن يلحظ الشمول والانحلال لهذه القرينة، هذا واضح. وأما في جانب المتعلق كيف يكون انحلاليا، وهو إذا لاحظنا كون المتعلق متعلقا للنهي. فإذا قال الشارع لا تكذب، هنا ينحل هذا النهي بعدد أفراد الكذب في الخارج، الكذب إلى أفراد عديدة في مجالات متعددة من الحياة. فكل حصة من حصص الكذب يأخذ شيء معه من الحكم. والقرينة ما هي هنا الآن؟ قرينة التنوين التنكير هناك فهمناها، ما هي القرينة التي جعلت متعلق النهي متعدد مع أن المفروض المتعلق شيء يكون الإطلاق به بدلية؟ القرينة هاي قرينة الغلبة، الشيء اللي يسميها يقول إن النهي الذي ناشئ من مفسدة، إما تكون المفسدة في الفعل أو تكون المصلحة في الترك. في النهي إما هناك مفسدة في الفعل أو مصلحة ماذا؟ في الترك. يقول الغالب في كون المفسدة في الفعل أو المصلحة في الترك، الغالب في جانب النهي هو الأفراد. فلو كان للكذب أفراد عديدة وقلنا إن المصلحة تتعلق بالترك والمفسدة تتحقق أين؟ بالفعل، فالغالب في جانب النهي كل فرد من تلك الأفراد لها مصب من الحكم. فالغالب في جانب النهي هو ملاحظة الأفراد، ملاحظة التكسر. بينما هذه الغلبة لم نقلها في جانب الأمر صلبي، وقلنا هناك الإطلاق ماذا؟ بدلي. لماذا؟ لأنه في جانب الأمر المصلحة إما تكون في الفعل أو مفسدة أين؟ في الترك. في جانب الأمر مصلحة في الفعل ومفسدة وين؟ في الترك. المصلحة في الفعل والمفسدة في الترك في جانب الأمر لا يلحظ بها الأفراد وإنما يلحظ بها الطبيعي. الغلبة لا تكون للأفراد في جانب الأمر، المصلحة لا توصف الأفراد أفراد الواجب إنها ذات مصلحة أو هناك مفسدة ماذا؟ في تركها. وإنما المصلحة في الفعل والمفسدة في الترك هو الملاحظة الطبيعة. يعني من هنا ما عدنا نهي كفائي، عدنا واجب كفائي. لاحظوها؟ يعني ما عدنا نهي كفائي، يعني النهي لا، ما عدنا أنه إذا انتهى شخص هو ينتهي الجميع، وإنما النهي يتوزع على فلان وفلان وفلان. بينما عدنا أمر كفائي، إذا تصدى به شخص سقط عن الجميع. لماذا؟ لأن الملحوظ في جانب الأمر المصلحة ليس في الأفراد وإنما في الطبيعة الصادقة على الواحد. هذا سيد الشهيد جعله استثناء من الضابط النوعي الذي ماذا؟ الذي ذكره فيما سبق.
لماذا نقول مثل الغلبة؟ لماذا لا نقول بأن الطبيعة تنعدم لأنه النواة
لا لا تنعدم؟ لا هذا ما
أفراد الطبيعة
ما له ارتباط في قضية الدليل العقلي اللي هسه راح يلبي عليه سيد الشيخ في التنبيه الثالث. يعني مو هذا هو الأساس. النكتة اللي جعلنا نقول إنه متعلق النهي شمولي مع أن القاعدة إنه المتعلق بدلي، نكتة الغلبة في النواهي المفسدة في الفعل في لحاظ الأفراد، في الأوامر المصلحة في الفعل بلحاظ الطبيعة. زين الآن نواصل التنبيه الثالث. هذا التنبيه معقود لبيان حالة الخلط الذي وقع فيه بعض. فنحن حينما ذكرنا أن الإطلاق بلحاظ متعلق الأمر بدلي والإطلاق بلحاظ الآن ذكرنا في متعلق النهي شمولي، هذا الفارق إنما لوحظ به نوعية وكيفية الإطلاق. بالتقريب الذي ذكرته قبل قليل على أساس الغلبة، هذا يختلف عن استفادة الشمولية والبدلية من قانون آخر، قانون عقلي لا يرتبط بملاحظة كيفية الإطلاق. يعني البدلية في متعلق الأمر والشمولية في متعلق النهي، هذه كيف تلحظ؟ سيد الشهيد يقول لابد أن تلحظ بلحاظين مختلفين، تارة هذا الاختلاف على أساس نوعية الإطلاق، فالإطلاق في جانب المتعلق الأمر بدلي وذاك شمولي، وأخرى يلحظ هذا الاختلاف لا على أساس نوعية الإطلاق وإنما على أساس قاعدة فلسفية تقول إن الأمر إن الطبيعة تتحقق بفرد وإنعدام الطبيعة بإنعدام جميع الأفراد. هذا النحو من البدلية وهذا من الشمولية في القاعدة العقلية يختلف تماما عن البدلية والشمولية المستفادة من كيفية الإطلاق. فلا ينبغي أن نخلط ونقول إن الإطلاق البدلي مرجعه إلى هذه القاعدة العقلية التي تقول إن الطبيعة أن يتحقق بفرد، إن الإطلاق الشمولي في جانبه مرجعه إلى تلك القاعدة العقلية. لا، سيد الشهيد يقول يوجد إخلاف ماهوي بين استفادة البدلية والشمولية على أساس كيفية الإطلاق وعلى أساس القاعدة. الشاهد على ذلك، على الاختلاف الماهوي، إنه في جانب النهي، جانب النهي لو فرض أننا لا نحصل على أفراد في جانب النهي من قبيل النهي عن من، سيشهد يمثل بهذا المثال، من قبيل النهي عن الحدث لا تحدث، الحدث اللي عندنا حدث الأصغر لا تحدث، إذا قلنا أن الحدث هو ذاك الأمر المعنوي الذي يحصل بأسبابه البول والنوم والإغماء، إذا قلنا أن الحدث أمر معنوي فهل يتكرر بتكرر الأسباب أم هو حينما بال فقد أحدث؟ مو نقول حينما نام أحدث ثاني وحينما أغمي عليه صار حدث ثالث، هذا يتكرر بناء على أنه أمر معنوي؟ لا، هو أمر واحد، فهذا الأمر الواحد لا تحدث هو شيء إذا حصل بالبول خلاص بعد، لا معنى إذا نام حدث ثاني وإذا أغمي عليه حدث ثالث. نعم، الذي يفسر الحدث بأسبابه يتعدد الحدث بتعدد الأسباب، بس لا أريد أن نفسر الحدث أمر معنوي. أو نقول مثلا القتل، وبالقتل شنو إلى أفراد؟ قتل روحه بسبب الانتحار، شنو إذا إجا واحد افترض رماه قص راسه شنو قتل آخر تحقق؟ بعض النواهي لا تقتل نفسك لا تحدث غير قابلة للتكرار. زين، هنا إذا كان غير قابلة للتكرار صار حال حال متعلق الأمر. صلي، سيشهد يقول رغم ذلك إن هذا النهي غير قابل للتكرار لا ينعدم، مع أنه ما تقدر تقول عليه إطلاق شنو شمولي، هما ما لا أفراد، لكن مع ذلك تقول إن النهي عن لا تحدث لا يكون إلا بانعدام ماذا؟ جميع الأفراد. لا تحدث بسبب النوم، لا تحدث بسبب البول، لا تحدث وهكذا. لكن أين من أين استفيد الشمولية مع أنه ليس له أفراد؟ من القاعدة العقلية. لاحظ، فلو كان الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي متحد مع هذه القاعدة العقلية لفرض عدم تصور الشمولية في جانب النهي في نواهي ليس لها أفراد. لكن مع ذلك نقول حينما قال الشارع لا تحدث أي اعدم جميع أفراد الحدث، ليس له أفراد. ماكو قاعدة تقول، قاعدة العقلية إن انعدام الطبيعة لا يتحقق إلا بانعدام جميع الأفراد. هذه قرينة على تغاير ماهوي بين استفادة البدلية والشمولية على أساس ملاحظة نوعية كيفية الإطلاق، واستفادة البدلية والشمولية ماذا؟ من القاعدة لا معنى للخلط بينهما وإنهما ذات مفاد واحد. وهذا الخلط السيد الشهيد في التقريرات ينسبه للمحقق الأصفهاني. التنبيه الثالث، إذا لاحظنا متعلق النهي في لا تكذب ومتعلق الأمر في صلي، وبالأصل الأولي، الأصل الأول اللي أساق السيد الشهيد في التنبيه السابق، بدلية باللحاظين أم لا؟ لأنه الأصل في المتعلق هو ماذا؟ البدلي. بس السيد الشهيد القرينة اللي أشرحت لكم إياها بأنه الشمولية صارت في متعلق النهي من حيث الغلبة، غلبة الأفراد. نجد إن الحكم في الخطاب الأول اللي هو النهي يشتمل على تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب، وكل كذب، كذب بالسياسة، كذب في داخل البيت، وهكذا أفراد الكذب حرام بحرمة تخصه. بس الشهيد مع الأسف كان المفروض عليه يقول شلون انقلب هنا صار شمولية في المتعلق، مع أن أنا حققت لكم أنه في، حققت لكم بالبحث الخارج أن الشمولية في لحاظ الأمر. بس هاي النقطة اللي ذكرت لكم إياها هي الأساس اللي اعتمد عليه سيد الشهيد. زين، ولو كذب المكلف كذبتين يعصي ماذا؟ حكمين. بالنسخ القديمة مالتنا شريتها شيخنا، شيل هذا المصلحة، لا خطأ، ويستحق عقابين. يعصي وما يستحق، بالنسخة مالتنا هاي مالت الوقف الشيعي خطأ هذا، ويستحق عقابين. يعني هاي ان شاء الله بعد ما نجيبها وياك. زين، واما الحكم في الخطاب الثاني اللي وصل لي فلا يشتمل الا على وجوب واحد، فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا ويستحق بسببه عقابا واحد. هذا من ناتج الشمولية والبدلية، يقول ناتج من ملاحظة كيفية ماذا؟ الإطلاق. وهذا من نتائج الشمولية في إطلاق متعلق النهي التي تقتضي تعدد الحكم. بس شنو ليه سيدنا؟ شنو القرينة؟ قلت لكم أن المصلحة في الترك والمفسدة في الفعل في جانب النهي رايح على الأفراد، والبدلية في إطلاق متعلق الأمر يقتضي وحدة الحكم، لأن هاي القرينة ما عندنا في متعلق الأمر، في متعلق الأمر هو الطبيعة.
زين، كان شوية توضيح على مسألة إنه انعدام الطبيعة، إنه هذا حكم عقلي بعد، إنه ينعدم جميع الأفراد، فذا بعد عقلي كان شلون يأتي الشارع ويقول مثلا لا تهلك، وبعد هو ينعدم بجميع الأفراد.
لا لا، الشارع مو التصديق. لا ها، يعني الآن من أكو نهي عن عدم الحدث، وإحنا نفترض الحدث أمر معنوي يحصل بعد هاي الأمور، هو أمر بسيط
واحد.
فإذا تريد تعامل ويا معاملة لفظية قطعا تقول لا يوجد إطلاق شمول، لأن الشمول يصور إلى أفراد. هسه تصور لإطلاق أحوال ممكن، إطلاق الأحوال وين ينسجم مع الأمور الخاصة. زين، شمول ما عندنا، بس مع ذلك من الشارع يقول لا تحدث، احنا شو نفهم من يمه؟ لا تحدث من ناحية النوم، لا تحدث من ناحية البول، وهكذا. طبعا هذا هم إلى ثمرة بالفقه اللي يدخل إلى الوقت ويجزم ماكو ماي ممنوع من يما يحدث, ممنوع من يما ما يجوز له. بس وين وردت في قضية الجنابة؟ أكو ناس خاص يحدث بالجنابة وين كان يعلم, بس بالوضوء ما يجوز له يحدث. هاي أخذناه في باب التيمم. إذا دخل الوقت وهو يعلم بعدم الماء هناك نهي من الحدث لا تحدث. خب جاي الحدث بما هو أمر معنى وليس له أفراد, خب فكيف لا تحدث في جميع الأفراد؟ أكو قاعدة عقلية تقول إن إعدام الطبيعة, إذا أريد أعدم طبيعة ما أعدمها لابد بملاحظة أفرادها. الجانب العقلي هو أقوى ظهور إجا عبر عنه تصورا من الجانب اللفظي الذي يتعامل مع ما يصدر من المولى من ألفاظ. الجانب العقلي له أوسع نظرة, يقول حتى لو لم يكن له أفراد كحدث إلا أنه لابد أعدم هذا الحدث من جميع أسبابه, لأن الطبيعة حتى تعدم لابد تعدم بملاحظة أسبابه وأفراده. نعم.
شيخ قد يكون نفس لحاظه نفس لحاظ سيد الشهيد لحاظ الغالبية يعني, وهذا الفرد الشهود لا ينقض القاعدة.
لا, الغالبية هناك لابد أن نقول مصبها الأفراد في مسألة لا تكذب اللي سيد الشهيد اعتمد عليها كقرينة. الكذب له أفراد في الخارج, وكل فرد من أفراد الكذب فيه مفسدة في فعله ومصلحة في تركه. يعني هناك جزمين متصورين الأفراد, أما إذا نريد نتصور قضية ليس لها أفراد شلون نقول إن هناك الغالب فيها؟
خارج تخصصاً سيد سماش.
ها؟
خارج تخصص.
لا, ما نقول خارج تخصصاً, نقول استفادة الشمولية من الدليل العقلي بعد, من قاعدة عقلية. ولا تستفاد الشمولية من إيه؟ من قضية نوعية الإطلاق. الإطلاق لا يتصور الشمولي إذا طبيعة ليس لها أفراد. يقول ولكن قد يتجاوز هذا. شنو يتجاوز؟ يعني نتجاوز إن النهي إلى أفراد, ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد, كما في النهي المتعلق بما هي لا تقبل التكرار من قبيل لا تحدث. بس بناء على شنو نفسر الحدث؟ مو هو أسباب الحالة المعنوية التي تحصل. شلون الوضوء؟ إنه هل الوضوء أمر بسيط يحدث بعد الغسلات والمسحات أم هو أمر مركب؟ زين؟ فالحدث يختلف عن الوضوء. الوضوء يقولون أمر مركب, الوضوء غسلتان ومسحتان أمر مركب, حتى ظاهر القرآن ذلك. بينما الحدث لا, مو أمر مركب من النوم من البول, وإنما يحدث بعد حدوث هذه الأمور, هو أمر بسيط من قبيل لا تحدث, بناء على أن الحدث لا يتعدد. يعني بناء على أن الحدث أمر معنوي, أما إذا فسر الحدث بأسبابه لا يتعدد بتعدد البول والنوم. تفضل.
إذا كان مراده أن النهي أعم من كونه من له فرد واحد أو عدد أفراد,
زين
لا يأتي كلام سيد الشهيد.
ليش؟
هو حتى الفرد الواحد
الذي
لا تحدث داخل
مع الكلام؟ لا, داخل مو على أنه إطلاق شمولي, وإنما داخل على أساس القاعدة العقلية. المحقق الأصفهاني عنده لا يفرق بين هذه القاعدة وبين الإطلاق الشمولي. سيد الشهيد يقول لو كانت القضية واحدة وماكو تغاير ما هوي, ماذا تقول في ما هي ليس لها أفراد؟ هل تطبق الإطلاق الشمولي أيضا؟ قطع الماء أطبق, أحتاج أطبق القاعدة العقلية, هذا دليل على كتغاير ما هو. زين, يقول ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا كما إن الوجوب في صلي واحدا. ها, ولكن مع هذا لاحظ, نلاحظ أن هناك فرقا يظل ثابتا بين الأمر والنهي, أو بين معنى المفروض ماكو فرق صار, كما أن متعلق صلي واحد متعلق النهي أيضا واحد, فلا يجري الإطلاق الشمولي, المفروض يجري الإطلاق البدلي في متعلق الأمر وفي متعلق النهي. يقول رغم ذلك إحنا نحس بالشمولية, عجيب, أفراد لا يوجد. يقول وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة, هذا القاعدة العقلية, لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفرادها, وأما التحريم الواحد المتعلق بها فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد. هذا من أين استفيده؟ الشمولية من أين جبناها مع أنه ما لها أفراد؟ وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق على أساس اختلاف كيفية الإطلاق، بل إلى أمر عقلي، وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، وحيث أن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها فلا بد من ترك سائر الأفراد، وحيث أن الأمر، هاي التعليل بحيث عند الأكاديميين ما يقبلون ما يصير التعليل بالظرف، وبما أن هي صحيحة هي مقضية أكاديمية، وبما أن التعليل بالظرف مو صحيح، وبما أن الأمر بها يستدعي إيجادها فيكفي إيجاد فرد من أفرادها، هاي واضحة. التنبيه الرابع ما بيفشل. التنبيه الرابع اللي هو مقدمة لبيان الفارق بين العموم وبين الإطلاق كما سيأتي في أوائل بحث العام، إلا أن هذا التنبيه حتى ينكشف عنا النقاط نحتاج إلى مقدمتين تم الحديث عنها مراراً عنهما مرارا. المقدمة الأولى بسيطة، هي أن الحكم الشرعي ينحل إلى مرتبتين، مرتبة تسمى بالجعل ومرتبة تسمى بالمجعول، وهذه من متبنيات مدرسة الميرزا النائيني، وما أدري السيد الشهيد في التقريرات لا يرضى على وجود هكذا انحلال للحكم، يقول وراء الجعل شيء اسمه مجعول، من جابنا هذا الجماعة؟ بس مع ذلك في الحلقات وكأنه يسير حول هذه التفرقة. على أي حال، وقالوا إن مقصودنا من الجعل، سيشيتها يوضح الفكرة بالحلقة الأولى، هو عبارة عن تشريع الحكم على موضوع مقدر الوجود، يعني يكفي أن يحصل الجعل في أنك تتصور وتفترض الموضوع. ولله على الناس حج البيت، يقول يحق للمولى أن يشرع هذا الوجوب حتى لو فرض لا توجد كعبة مشرفة ولا يوجد مكلف بالكون، لأن افتراض الموضوع يكفي للتشريع. بينما المجعول لا، هو يلحظ فيه، هاي المرتبة الثانية، وجود أفراد الموضوع في الخارج، آنذاك تأتي مرتبة المجعول، هاي واحد فارق بينهما. المقدمة الثانية، متى يصير الحكم فعليا؟ بتعدد أفراد الموضوع في الخارج، فإذا وجد أكرم العالم نفترض، إنما إذا وجدت لهذا العالم أفراد في الخارج فسوف ينحل الحكم ويصير فعليا بعدد ماذا؟ أفراد ذلك الموضوع في الخارج. كل فرد من العالم له حصة من الحكم، لكن أي حكم؟ لا بمعنى الجعل وإنما بمعنى المجعول، هاي مقدمة واضحة. إذن طبيعة الانحلال استفيدت من أين؟ لا استفيدت من ظاهر اللفظ، وإنما استفيدت من قاعدة عقلية، فعلية الحكم بفعلية ماذا؟ موضوعة في الخارج. لأن أنا حينما قلت اكرم العالم، هذا اللفظ ناظر إلى عالم الجعل وإلى عالم المجعول؟ لا، ناظر إلى عالم الجعل، ناظر إلى عالم التشريع الذي يكشف عنه اللفظ أي مرتبة من مراتب الحكم، مرتبة التشريع. أما مرتبة المجعول لا ترتبط باللفظ وإنما ترتبط، قلنا، بوجود الأفراد في الخارج. فمتى ما شرع تحقق الجعل، ومتى ما تحققت الأفراد في الخارج تحقق ماذا؟ هذا معنى الألفاظ اللي موجودة في الكتاب والسنة، تنظر إلى عالم الجعل ولا تنظر ماذا؟ إلى عالم المجعول، لأن عالم المجعول يرتبط بقضية عقلية، وهو أنه انحلال الحكم بعدد ماذا؟ بعدد أفراد في الخارج. زين، على هاي الأساس الآن فكرة الشمولية، فكرة الشمولية الآن حينما نقول الإطلاق بجانب الموضوع ماذا؟ شمولي، وهكذا الإطلاق بجانب متعلق النهي على الاستثناء أيضا شمولي. هل الشمولية مستفادة من عالم الدلالة والألفاظ، أم الشمولية مستفادة من قرينة عقلية؟ لاحظ السيد الشهيد يقول الشمولية مستفادة ماذا؟ من قرينة عقلية. الشمولية ليست مستفادة لا من الدلالة التصورية ولا من الدلالة التصديقية، إنما مستفادة من غير عالم الدلالة والألفاظ، لأن الدلالة التصورية أقصى ما يستفاد منها إن اسم الجنس العالم موضوع لمن؟ للطبيعة، المحفوظ في ضمنها المطلق والمقيد فيها الشمولية. والدلالة التصديقية إن المولى جعل الحكم على الطبيعة ولم يقيدها ماذا؟ بقيد. فبأصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية ماذا نثبت؟ إن ما قاله ماذا؟ يريده، قال الطبيعة وأراده. خب وين الشمولية الحال؟ إذن الشمولية خارجة عن مفاد الدلالة، تصورية أو تصديقية؟ إذن الشمولية تستفاد من قرينة عقلية، إن انحلال الحكم، إن فعلية المجعول من هذا، من فعلية المجعول بتعدد ما للموضوع من أفراد، كلما وجدت أفراد لهذا الموضوع أخذ كل فرد حصة من الحكم. ومن الواضح إن الألفاظ لا تنظر إلى عالم المجعول، وإنما تنظر ماذا؟ إلى عالم الجعل، وفي عالم الجعل لا توجد الشمولية. هو هذا السيد الشهيد يقول إن الإطلاق غير العموم، العموم يريك الأفراد، أحسنت، بعالم الجعل، بينما الإطلاق ماذا يريك؟ الطبيعة. شمولية عين سيدنا، فبيقول شمولية من قرينة عقلية، واضح إن شاء الله. يقول التنبيه الرابع إنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا، يعني يسري الحكم إلى كل الأفراد فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا موضوعا لفرد من الحكم. سيشهد بعد لحد ما نطلع اللي يريده، كما في الإطلاق الشمولي للعالم في إكرم العالم. هنا هاي الشمولية من أين؟ يقول ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه ليس على مستوى الجعل، لأن الجعل رايح للطبيعة. جعل شنو سيدنا؟ قال راح أفسر لكم ها، أعطوا تفسيري. ولحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الإكرام على طبيع العالم، فإن المولى في مقام الجعل ماذا يلاحظ؟ طبيعي العالم، ولا يلاحظ العلماء بما هم كثرة، فبنظره الجعلي ليس لديه إلا موضوع واحد وحكم واحد. هنا سيجد طلع الحكاية، ولكن التكثر العدو، وين التكثر هذا؟ يكون في مرحلة المجعول. يقولوا احنا ميزنا سابقا ان اللفظ المن ينظر الى عالم الجعل، اما المجعول ينظر الى قضية خارجية، وقد ميزنا سابقا بين الجعل والمجعول، وعرفنا ان فعلية المجعول تابعة لفعلية موضوعه خارجا، فيتكثر وجوب الإكرام المجعول في المثال تبعا ماذا؟ تكثر أفراد العالم في الخارج. والخطاب الشرعي شنو مفاده؟ مدلول التصديق شنو؟ الجعل من المجعول؟ والخطاب الشرعي مفاده حقيقته مدلول التصديقي مراده، مراد الخطاب وين ناظر؟ إنما هو الجعل، أي الحكم على نحو القضية الحقيقية، لأنه على موضوع مفترض الوجود. وليس الخطاب ناظرا إلى فعلية المجعول. وهذا يعني أن الشمولية وتكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي إنما أن يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل، إلى مفاد الدليل الجعل. ومن هنا صح القول بأن السريان بمعنى تعدد الحكم وتكثره الثابت بقرينة الحكمة ليس من شؤون مدلول الكلام، وإنما من شؤون عالم التحليل، عالم المجعول. وعالم المجعول لا يرتبط بالكلام، وإنما يرتبط ماذا؟ بقرينة خارجية. والحمد لله رب العالمين. عذرونا هالأيام مسوي بين سطر وسطر قاعد دروس شوية، عذرونا يعني نعتذر كثيراً.